الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا أيها الكرام الأحباب معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عالم بلا إلحاد. خصصنا عددا من الحلقات للكلام عن نشاط الشباب على السوشيال، وكيف أن فضاء السوشيال أو الفضاء الافتراضي أو الفضاء الأزرق كما يسمى أصبح هو مصنع الأفكار الحقيقي الآن. الصورة النمطية الكلاسيكية القديمة أنه شخص يتأبط صحيفة ورقية يضعها تحت إبطه وينتظر المقال وينتظر ترويسة الصحف وينتظر باب الكلمات المتقاطعة، الصورة دي بدأت تختفي، ونرى أن طلابنا يتلقون العلم بطريقة أخرى ويعرفون أخبار الدنيا والعالم بطريقة أخرى. مع الصباح، تباشير الصباح الباكر، يدخلون على المواقع، يدخلون على البلوجات، يدخلون على المدونات، ويتفاعلون مع العالم الحديث أخذا وعطاء. نجح الإلحاد أن يوجد له موطئ قدم في هذا الفضاء الافتراضي، وحيث إننا في صدارة أهدافنا أن نفكك هذا الخطاب الإلحادي، كان لابد أن ننظر إلى المنابر والحواضن التي يتخلق فيها هذا الفكر. الداعية صاحب البصيرة والأدوات المتجددة لابد أن ينظر إلى هذه الحواضن، مش الفكرة، حاضنة الفكرة، الفكرة بتتولد إزاي وفين. وهذا ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخاطب الناس بما يعرفون، وأن ننزل إلى أفقهم، وأن نتعرف إلى مصادر ثقافتهم، وأن نضيق منابع الفكر الفاسد أو المنحرف أو الشاذ أو الحائد عن الجادة المثلى، بأن نعرف الحواضن التي تخلق فيها هذا الفكر. وأنا هو بقول اكتشفنا في عدة حلقات أن بذرة الفكر الإلحادي عربياً ولدت في حاضنة السوشيال، ليس من خلال مطبوع، كتاب مطبوع، لأن الكتب المطبوعة نسبة القراءة فيها محدودة، لكن الشباب الآن يتقاطر إلى هذا الفضاء الأزرق الملتاث المصطخب بالأفكار الجديدة، يرون أنه فضاء حرية، وأن شيئا لا يقيدهم، وأنهم يستطيعون أن يسمعوا ما يشاءون، ويستطيعون أن يقولوا ما يشاءون، لا ينظر أحد إليهم شزرا، ولا يحذر أحد في وجوههم بسبابة التحذير، فهو أمامهم فضاء مفتوح. معظم الأفكار الإلحادية الأساسية، سواء التي تعتمد على فكر عشوائي، لأنه في إلحاد عشوائي، أو التي تعتمد على فكر يتمسح بالعلم زي فكر التطوريين أو أصحاب نظرية إم والأكوان المتعددة، هذا فكر يتمسح بالعلم، كل ده ولد داخل الفضاء الأزرق. يبقى ما بد من أن ننظر إلى عالم الفضاء الأزرق وعالم السوشيال، ومن خلال هذا التقرير الأولي سنهيئ الأذهان حول سجال الإيمان والإلحاد في فضاء السوشيال. مع هذا التقرير نستمع ثم نعود معقبين، فابقوا معنا.
سنخلق عالمنا بأيدينا. انتهى عصر تكميم الأفواه. لن يستطيع أحد أن يقف أمام عالمنا الجديد، وسنكتسب كل يوم أعضاء جدد في دنيانا البعيدة عن أيديكم. تلك إحدى العبارات التي صرح بها أحد أبرز الملحدين العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعد أحد أهم معايير قياس مدى تأثيرهم في دوائر الشباب العربي والإسلامي. إنها ظاهرة مخيفة، حتى وإن كانت ضعيفة إلا أنها بمثابة ناقوس خطر يدق أبواب بيوتنا للحفاظ على أبنائنا، والحقيقة أن الوسيلة الأبرز لدخوله هي وسائل التواصل الاجتماعي التي جاءت بعد الطفرة التكنولوجية الحديثة، فلا تكاد تمر بضعة أشهر حتى يظهر لنا على مواقع التواصل الاجتماعي من يعلن حربه على الدين، متأثرا بالأفكار الهدامة التي وصلت إليه عبر مواقع الإنترنت. وإن كان من المستحيل فصل المجتمع عن العالم أو الابتعاد عن استخدام التكنولوجيا الحديثة، فمن الضروري تحذير الشباب من الأفكار السلبية التي يمكن أن تتسرب إلى عقولهم عبر الإنترنت، وحثهم على المزيد من العلم والقراءة ومحاورة العلماء حتى يتمكنوا من الحصول على أجوبة وأدلة مقنعة على أسئلتهم، بدلا من القراءة السطحية للنصوص الدينية مما يمهد للسقوط في بئر الإلحاد. وبقدر ما كنا نتحدث عن إيجابيات السوشيال ميديا وكنا نستبشر بها في كثير من الأحيان، إلا أننا سمعنا من الكثيرين تخوفهم الشديد على أبنائهم من رواد مواقع السوشيال ميديا، حيث انتشرت مواقع الإلحاد ومن يشككون في عقائد المسلمين، ليبدأ الشاب طريقا مظلما ويقع في شباك الضالين. وتعد مسألة انتشار مواقع الإلحاد عبر مواقع السوشيال ميديا من أخطر القضايا التي تهدد مجتمعاتنا الإسلامية، حيث أتاحت مواقع السوشيال ميديا بأنواعها مساحة واسعة من الحرية للفرد في التعبير عن آرائه وجرأة التعبير دون وجود قيود خارجية تتحكم في استخدامها، وبعيدا عن المحاذير التي توجبها الأعراف الدينية والاجتماعية، وبالتالي كسر الحواجز الإنسانية والجغرافية والعمرية والزمنية. فكيف يمكن التصدي للإلحاد كظاهرة موجودة لا نستطيع إنكارها حتى وإن كانت ضعيفة؟ وكيف يمكن تحصين الجيل القادم ضد هذه الأفكار التي تعمل على هدم الدين؟
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لعل هذا التقرير الأولي يهيئ الأذهان بالفعل لأن نلج أو ندخل إلى هذا الفضاء الافتراضي، يظهر ملحد ما أو لا ديني ويمكن أن يتمسح خلف أسماء حركية أو وهمية، وظاهرة إيجاد حسابات وهمية ظاهرة تسعى مع الخرق على الراتق أو الراقع كما يقولون. لو هو خايف، لو خايف من المناقشة والمواجهة، لو خايف من الإدانة المجتمعية لما يطرح، هتلاقيه وضع لوجو ثم استطر أو اختبأ خلف حساب وهمي ويطرح ما يشاء من الفكر اللاديني والإلحادي. هي نفسها نفس الشبه التي طرحها مستشرقون مثلا في مطالع القرن الماضي، ما جابش جديد، هو بيحاول بس يبروزها يضعها في ثوب عصري. الكلام عن تعدد الزوجات، الكلام عن الرق وملك اليمين، الكلام عن انه القرآن كتاب عنف ويستخدم الخطاب التأجيجي او التحريضي او خطاب الفايولنس، خطاب العنف، هذا الكلام ليس جديدا كما يتصور البعض. هذا الكلام طرحه نولديكا، وطرحه شخت، وطرحه بلاشير، وطرحه عدد من المستشرقين من لا أقول من عقود بل أحيانا من قرون. هذا ليس بجديد ولا ينبغي أن يزعج معسكر الإيمان، لكن على معسكر الإيمان أن يجدد الأدوات، على معسكر الإيمان أن ينازل في الحلبة الحقيقية، مش المنبر الخشبي، مش القاعة قاعة المحاضرة التقليدية والميكروفون. هذا الأفق الكلاسيكي يتآكل الآن في فضاءات أخرى بدأ الإلحاد يوجد لنفسه فيها موطئ قدم. في عالم انفجر، فضاء انفجر في العالم العربي اسمه فضاء المدونات، فضاء المدونات أو عالم البلوجات، ما يسميه علماء الاتصالات الثورة السادسة في علم الاتصالات. نحن نعيش الثورة السادسة في علم الاتصالات، هذه البلوجات، هذه المدونات، ويسمونها يعني المقابل العربي لفكرة سجل الشبكة، أنظمة اجتماعية جديدة للتفاعل والتفاهم ونقل الأفكار بخيرها وشرها، بحلوها ومرها. هذه هي الساحة الجديدة التي يتعين أن ننازل فيها. تقنيات الهايبر تكست، إذاعات النت التي ظهرت في مطالع التسعينيات في الولايات المتحدة الأمريكية. إذاعات النت تستقطب عددا كبيرا من الشباب. هذه هي الساحة الجديدة لحرب الإيمان والإلحاد، لأنه لا مفر، هذا تدافع طبيعي حدثنا عنه القرآن. يمكن أن تتغير المواد، تتغير المنابر، تتغير الهياكل، تتغير طبيعة المواجهة، لكن لب المواجهة معسكر إيماني يوقر الله عز وجل ويعبده على بصيرة، ومعسكر إلحادي مداره على خلق عالم بديل قائم على الصدفة، لا مجال فيه لرقابة، لا مجال فيه لالتزام، لا مجال فيه لسقف أخلاقي لشيء، لا مجال فيه لأن تحترم حقوق وحريات، لا مجال فيه لأن يحترم إنسان وأن تراعى حقوقه. هذا السجال، هذا التدافع سيظل قائما حتى الآن. معنا على الهاتف أحد أبرز المشتغلين على ملفات الشؤون الإلحادية، وهو الباحث والداعية المتحقق بعلم صحيح الدكتور هيثم طلعت، والذي نجح بالفعل في أن ينازل في هذه الحلبة، ونجح بالفعل في أن يضيء ضوءا أخضر بمساحة جديدة للعمل الدعوي ومنازلة الفكر الإلحادي. دكتور هيثم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام، كيف أخباركم؟ الله يحفظكم يا رب.
الحمد لله. دكتور هيثم، طبعا نطالع جهودك الرائعة ونثمنها غاليا، وواضح أن هذه الجهود أثمرت، وبالفعل يعني وجهت الدعوة أو الطاقة الدعوية لمساحات جديدة وآليات جديدة وأدوات جديدة، تجديد الأدوات في مواجهة الفكر الإلحادي. أريد أن أسألك أولا، متى بدأت فكرة منازلة الملف الإلحادي في فضاء النت في ذهنك؟ يعني متى بدأ هذا التصور يختمر لديك ولماذا؟
هو أولا في عام 2006 تقريبا بدأ يظهر في العالم العربي أول تجمعات إلحادية من ملاحدة عرب مهاجرين في أوروبا وأمريكا.
نعم،
دي كانت البداية. مع الوقت بدأ يستقطب هؤلاء الملاحدة فئات مختلفة عندها بعض التصورات العصبية والعنصرية وغير ذلك. وبدأوا يستقطبوا هؤلاء، وبدأوا يجمعوا فعلا تجمعات علمانية متطرفة، ملاحدة خارج العالم العربي في أوروبا وأمريكا، وبدأوا يلقوا الشبهات بين أبناء المسلمين. دي كانت البداية 2006 تقريبا.
يعني حضرتك يا دكتور هيثم، من واقع خبرتك، تقطع بأنه هذا الوجود على النت ليس نبتا عربيا خالصا، وإن في أنواع من التواصل مع جهات أخرى بمعنى فكر آخر، وإنه في نوع من التعاون بين الكيانين؟
نعم أستاذي، وهذا هو الأصل. الأصل في الملاحدة في العالم العربي والإسلامي أن لهم بعض التوجهات، أنا لا أريد يعني أن أذكر أسماء، لكن هناك في فرنسا ظهر بعض التنظيمات كالظهير البربري في ستينيات القرن الماضي كدعم للتوجهات العلمانية المتطرفة في المغرب. بدأ يظهر أيضا في مصر مجموعات تحاول أن تؤول النص الشرعي بإخراجه عن معناه. وللأسف الشديد بدأ تبني هذا الفكر في منظمات مختلفة، وبدأ يعني نوع من أنواع دعم هذا الفكر. وهذه يعني كانت أول خطوات الإلحاد في العالم الإسلامي، تأويل النص الشرعي بإخراجه عن معناه وعن سياقه، فهذا يضعف قيمة النص في نفس المسلم. وكل ما يطرأ على ذهن المسلم من النص قد لا يثق به، لأن له عند هؤلاء معنى آخر وتفسير آخر.
دكتور هيثم، عند هذا المنعطف أريد أن أطرح عليك سؤالا. حضرتك ليك كتاب مهم جدا ومثمن غاليا اسمه الإلحاد يسمم كل شيء، والعنوان نفسه فعلا ينبغي أن يستلفت نظر الدعاة والباحثين والمراقبين، إن في حالة سمية أو من نشر السمية الإلحادية في الفضاءات العربية. من خلال الألبوم الغنائي ممكن، من خلال الدراما ممكن، من خلال مقالة ممكن، من خلال حتى حوار يومي. ماذا تقصد بفكرة الإلحاد يسمم كل شيء؟ ما أبعاد الفكرة؟
هي المشكلة أستاذ الكريم الآن أن الطرح العلمي حتى في الوثائقيات الآن العربية أصبح مشوبا بنكهة إلحادية، وهذا مكمن الخطورة. الطرح العلمي حتى في الوثائقيات أصبح بقصد أو بغير قصد مشوب بنكهة إلحادية، فتقدم التصورات في نشأة الكون ونشأة الكائنات الحية بتصور مادي إلحادي، وهذه صراحة تمثل مشكلة للجيل القادم، لأن هذا الجيل القادم عندما يتشرب هذه الأفكار فإنه سيعاني مخاصمة مع النص الشرعي. الكون والكائنات الحية كان طوال آلاف السنين سند مباشر لدعم أي تصور إيماني، لكن اليوم الملاحدة أولوا ظهور الكون وظهور الحياة بتأويلات إلحادية فتشربتها بعض الوثائقيات وبعض البرامج التي تقدم محتوى علمي شعبوي. للأسف الشديد أصبح هذا المحتوى الآن يؤثر في شبابنا، ومع الوقت قد يولد إشكالات في الجيل القادم.
طب دكتور هيثم، يعني حضرتك لفت الأنظار لمسألة مهمة، أننا قد نعيش الآن عصر الطرقة الأولى من الإلحاد، إن صح أن في طرقات على الباب ثم يفتح الباب ثم يدخل الإلحاد ويستمكن ويمد أذرعه الأخطبوطية. كان لك عنوان خطير في كتاب اسمه إما الإيمان أو الفوضى. إما الإيمان أو الفوضى. هل تعتقد أن الإلحاد بالفعل يصاحبه حزمة من مظاهر الفوضى؟
الإلحاد أصلاً لبناه هو الفوضى، لأنه يعتمد على فوضى أخلاقية، فوضى قيمية، فوضى معرفية. عندما تنظر للعالم من حولك فهو عالم مادي، وبالتالي الإنسان بما أنه جزء من هذا العالم إذن هو الآخر أيضاً كائن مادي لا يحكمه قيمة ولا صواب ولا خطأ ولا خير ولا شر، فهو عالم بارد محايد أخلاقياً ليس بخير ولا شرير. هذا التصور يؤدي إلى فوضى أخلاقية رفضها الملاحدة بأنفسهم في الغرب، فقال مثلاً دوكنز أن العالم بمعناه المادي ليس فيه خير ولا شر، وأنه لا يمكن أن نؤسس الأخلاق إلا على قضية دينية، مبدأ ديني، لأنك فقط عبر النظرة الدينية تقول أن هذا الفعل صواب وهذا خطأ. أما مادياً وإلحادياً فالعالم من حولك عالم محايد ليس بخير ولا شرير. فالملحد للأسف الشديد عندما يطرح هذا التصور ويبدأ يدعو له فهو يدعو إلى الفوضى وليس للإلحاد.
يعني حضرتك كمان بتلفت النظر إلى خطر جديد من مخاطر الإلحاد، وتستلفت إليه نظر صانع القرار العربي، أن موجة الإلحاد لو استمكنت وتطاولت أنيابها وأظافرها يمكن أن تصدر للدول والهياكل والأشكال المؤسساتية فوضى شاملة تضرب بأطنابها في كل شيء وتؤخر العالم العربي إلى الوراء.
نعم، وهذا صحيح، وأنا أستاذ الدكتور دائما أقول أن الملحد العربي أخطر من الإرهابي. الملحد أخطر بكثير من الإرهابي، لأن الإرهابي يسلبك دنياك، هذا منتهى ما يفعل، يقتل الإنسان، يقتل. أما الملحد فهو يسلبك الآخرة، يسلبك آخرتك، نصف آخرة، يسرق الآخرة، وبعد ذلك يغريك بالانتحار، لأن العالم ليس له معنى، فما الداعي للحياة؟ فسلبك الآخرة، ثم في مرحلة تالية يسلبك الدنيا. فالملحد صراحة أستاذي الكريم عند النظر بنظرة محايدة تأصيلية نرى أنه أخطر بكثير من الإرهابي.
طيب دكتور هيثم، أنا سأراجع معك بعد قليل في هذا الحوار المهم جدا للمشاهد العربي والمهم جدا للمتلقي العربي في أي قطر عربي وإسلامي. سأتابع معك أبرز الترندات التي ظهرت في 2019، لأن في بعض المواقع الصحفية أجرت ما يشبه أن يكون حصرا بأبرز هذه الترندات، لنتابع من خلال تحليل هذه الترندات الأبرز هل تراجع المحتوى الإلحادي أم تقدم. لكن أريد أن أطرح عليك سؤالا، في بدأ ينفر أو يظهر بعض أصحاب الأقلام للرد على مشروعك الإيماني. أنا أسألك ابتداء، هل حضرتك تتابع الكتابات التي تعادي مشروعك الإيماني؟
أكيد طبعا نعم، وتابعها طبعا نعم.
يعني على سبيل المثال ما يكتب أو ما يكتبه رياض العصري في الحوار المتمدن وغيره، تقريبا هناك من يتابعون حصصك الإعلامية حصة حصة ويتهيئون بالتفنيد والردود. هل تعتقد أن هذا السجال يتخذ الآن مسارا إيجابيا، وأنه ده شيء إيجابي أن احنا ننازل الإلحاد على الطاولة على العلن وبآليات وأدوات علمية ونجدد أدواتنا؟
والله احنا نستبشر بهذا السجال،
نعم،
لأن الحق بين، ويكفي أنهم يعرفون أتباعهم بأن هناك من يرد عليهم، فهم يقومون بعمل دعاية مجانية. يعني دائما نستغل هذا الباب في بيان يعني أن بفضل الله هناك ردود، هناك أبحاث، هناك أقلام تكتب في رفض الإلحاد، فمن يرد علينا يقوم بعمل دعاية لنا مجانية، وفي الأخير سيبقى الحق بينا. يعني الحق لا يحتاج إلى ذكور وإلى تزيين، وإنما ديننا دين بلاغ، دين بيان، فالبيان يكفي للإنسان بفطرته أن يصل للحق. فهذا السجال نشكرهم عليه لأنهم يؤدون لنا خدمة، وهي أن يعرفوا متابعيهم ومن وقعوا ضحية للحياة أن هناك رد، ورد تأصيلي بفضل الله عز وجل.
وبالتأكيد يا دكتور هيثم، حضرتك تفيد من هذه السجالات والردود وتكون فكرة أكثر عن نفسية الملحد العربي ومداخل الملحد العربي، وهو ما ظهر تماما في كتابك الممتع الذي أنصح الشباب بقراءته واقتنائه في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي ستشرع أبوابه. كتابك المهم تخلص من إلحادك، أنا أعتقد أن ده حصيلة خبرات مناظراتك مع الملحدين.
هذا صحيح، نعم، وبفضل الله عز وجل يعني فكرة السجال تجعلك دائما تطور فكرتك، دائما تبني تصورات أقوى وأعمق. فيعني صراحة هذا السجال مفيد في هذا الباب، ومع الوقت تجد أن الأدلة تزداد إيضاحا وتصل للقلب بصورة أسرع. يعني
طيب دكتور هيثم، حضرتك يعني قدمت كتابا مهما، وأنا بمر على أبرز المحطات، بخلاف طبعا حصص اليوتيوب المثمنة غاليا والتي تتابع من شباب كثير في بقاع واسعة من العالم العربي والإسلامي، كتابك مناظرة الملحدين، هل هذا كتاب نخبوي مخصص للدعاة، أم تعتقد أنه كتاب متاح لكل مثقف، لكل طالب جامعي، لكل حتى تلميذ في مدرسة؟ يعني شريحة القراء التي تستهدفها بكتاب كهذا الكتاب مناظرة الملحدين، لمن يوجه الكتاب؟
نعم أستاذي، بالفعل هذا الكتاب كتاب نخبوي 100%، وأنا حتى دائما أذكر هذا الكلام، هذا كتاب يطلع عليه فقط إما طلاب العلم أو من تأذوا من الإلحاد، يعني شخص ملحد تأذى من الشبهات أو طالب علم، أما الناس بفطرتهم لا يحتاجون لهذا الكتاب، لأنه كتاب مناظرات فعلية واقعية جرت بيني وبين بعض الملاحدة العرب، وكانت بإشرافات، وكانت يعني نقل فيها المناظرة كما هي بفضل الله عز وجل، ويعني الحق فيها بين، لكنها فيها أخذ ورد، فيها شبهة والرد على الشبهة وما إلى ذلك. فهذا الطرح بهذه الصورة القوية العميقة يحتاج لطالب علم أو شخص تأذى بالإلحاد.
نعم طيب دكتور هيثم، يعني احنا طبعا هنواصل هذا الحوار الانفرادي الحصري الذي نسعد به جدا في واحدة من أكثر حلقات عالم بلا إلحاد تميزا مع وجه دعوي مهم، لكن قبل أن ننتقل لمحطة يعني أخرى، حضرتك من واقع النقد الذاتي كما علمنا الإسلام أن ننقد ذواتنا وأن ننقد مؤسساتنا وأن ننقد صفوفنا وأن نحاول نخل وغربلة هذه الصفوف استعدادا لمنازلات المستقبل، هل تعتقد أن المؤسسات الدعوية في العالم العربي والإسلامي نجحت أن تكون في قامة وهامة هذا التحدي الذي انفجر على الفضاء الافتراضي؟
طبعا أستاذي، والكل للأسف يعلم أن الطرح المقدم للأسف الشديد في المحتوى وفي الكمية وفي العرض أضعف بكثير للأسف من الهجمة الشرسة. نحن نحتاج إلى يعني أضعاف ما يقدم، نحتاج إلى وثائقيات، إلى أبحاث، إلى مؤسسات، إلى مراكز بحثية تخدم هذا الباب، إلى علمائنا وشيوخنا في الأزهر وفي غيره يعني يقدمون طرحهم أيضا، ويبدأ يكون هناك تلاقح فكري بين أصحاب العلم المادي وأصحاب العلم الشرعي ليقدم محتوى يخدم الأجيال القادمة، ليقدم محتوى يطمئن الشباب، يعزز اليقين لديهم. فصراحة ما زلنا في البداية، وللأسف الشديد يعني على قدر ما يبذل من جهود جزاهم الله خيرا، لكن يبقى الطرح أبسط بكثير مما نحتاج، وأقل بكثير مما تطلب السياحة صراحة. الأستاذ الكريم،
أحسنت التعبير، وأحسنت التعبير عما في نفوسنا. إحنا معنا يعني مقطع صغير ليوتيوبر ظهر في الفترة الأخيرة، وحضرتك قمت بتفنيد بعض طرحه، لأنه طرحه يعني محطوط كده في ورق سلوفان وبطريقة تعجب الشباب، وهو الدحيح. يعني هو كثير من الحلقات أو كثير من الحصص الإعلامية التي يقدمها الدحيح تفرز محتوى إلحادية، وتقدم محتوى إلحاديا مستترا لا يظهر في القشرة، لا يظهر في الواجهة، لكن يستبطن محتوى إلحاديا خطيرا. نشوف مع حضرتك مقطع صغير جدا في كسور من الثانية، وحضرتك تعقب لنا، لأنه هو كان له مقطعين شهيرين في الفترة الأخيرة. في مقطع يتعلق بنظرية المالتيفيرس والأكوان المتعددة، وأظن أن حضرتك أوسعته تفنيدا في بعض الحصص، ونحن ناقشناه أيضا في عالم بلا إلحاد. لكن له مقطع آخر يقول أنه مخ الإنسان نصفه مؤمن ونصفه ملحد، كمحاولة أخرى للتصالح مع الإلحاد أو استيطان الإلحاد في قلب الأكباد العربية. نشوف كده جزء من هذا الطرح الذي قدمه، ونرجع مع حضرتك معقبين وموضحين ومفسرين.
رمى شندران في أحد المؤتمرات طرح حلقة دحشت الناس الحقيقة عن طريق معوغة في غاية الذكاء، لما كان عايز يعرف إجابة معينة من نص اليمين كان يوشوش في الودن الشمال، ولما يبقى عايز يسمع إجابة معينة من النص الشمال كان يروح يوشوش في الودن اليمين. طب ليه رمى شندران كان بيعمل هذه المراوغات؟ طب ليه كل ده؟ لأن النص الشمال هو اللي ماسك الجهاز الإعلامي للجسد كله، هو اللي مسؤول عن اللغة، مفيش غيره بيعرف يتكلم، مفيش غيره بيعرف يحكي، أو بمعنى أصح بما إن مفيش غير بق واحد، غالبا النص اللي مسؤول عن اللغة هو اللي هيكون بيستخدمه، وفي الحالة دي النص الشمال هو بس اللي هيتكلم، هو اللي هيسمع قصته. اللهم هنستجوب النص اليمين ازاي؟ بالايد الشمال. عن طريق الايد الشمال النص اليمين كان بيختار صح او غلط او معرفش، بالرغم ان النص الشمال في المخ مؤمن بوجود اله، النص اليمين كان ملحد. معقول؟ مش ممكن نص مؤمن ونص ملحد في جسم واحد؟ ازاي ده حصل؟ المهم الجمهور يفاجئ من حاجه زي كده، خاصه ان في اسئله فلسفيه كتير تخطر في البال على طول. ورمى شندران في اخر محاضره سال سؤال وجودي، مين في نصين المخ دول؟ هو الانسان ده؟ الراجل ده هيتحاسب ازاي؟ على ايمان نصه الشمال ولا على كفر نصه اليمين؟
كما تابعنا دكتور هيثم، ولعل حضرتك تابعت معنا، الخلاصه او الزبده او الفكره انه عاوز يقول المخ الانساني نصف مؤمن ونصف ملحد، يبقى لازم يعني ايه نعتقد ان للإلحاد حق مشروعية ووجود داخل، وده بداية الاعتراف بالإلحاد في حقيقة الأمر. دكتور هيثم، بتقييمك أنت ومن واقع خبراتك في مناظرة الملحدين وتفكيك خطابهم، ما الخطورة في هذه الجمل التلغرافية السريعة التي قالها هذا الشاب وهو يقدم التفاحة أمام الشباب؟
والله يا أستاذ الكريم، هذا الكلام علميا مراء، ليس له مسمى إلا ذلك. روجر سبيري الحائز على نوبل في وظائف المخ يقول أن المخ لا علاقة له بالتعقل ولا أخذ القرار أصلا، المخ هو جهاز تنفيذي وليس جهازا تشريعيا. الذي يشرع القيمة والمعنى هو العقل وليس المخ. وجراحات المخ التي أجراها فينفيلد أستاذ جراحات المخ عبر القرن العشرين، كان يقرر دائما في كتبه وفي أبحاثه أن هذه العمليات الجراحية أثبتت أن المخ لا يصنع القرار.
نعم،
المخ ليس له أصلا علاقة بالقرار. فكون هذا الشاب الدحيح يعتبر أن هناك نصف من المخ يصبح ملحدا وآخر مؤمنا بعد عملية جراحية، فهذا لا يسمى في العلم إلا بأنه هراء. فالمخ جهاز تنفيذي، المخ أسلاك عصبية يحصل فيها تبادل أيونات، أما أخذ القرار فهو وظيفة العقل، وظيفة الذات، الإنسان وليس المخ. وأنا أستاذي لو الوقت متاح أخبرك سريعا بما فعله فينفيلد حتى يستوعب المستمع الكريم معنى كلامي.
طيب احنا يعني ان شاء الله هيبقى في فرصة طيبة ان احنا نلتقي بحضرتك في قلب الاستوديو ويعني ندير مع المشاهدين حوارا راقيا كما عودتنا دائما، لكن اعتقد انه باسم كل مسلم غيور يغار على ادوات الدعوة وعلى مصائر الدعوة لابد ان نسجي لك شكرا خالصا ودعاء من الاعماق بان تتواصل جهودك وان يتواصل نشاطك، لأنك نقلت العمل الدعوي إلى الفضاء المتجذر والحقيقي والصانع للأفكار الآن. نشكرك على هذا اللقاء الممتع، ويريد كده في آخر اللقاء بماذا تنصح الشباب أن يقتنوا من كتبك في معرض الكتاب؟
والله أستاذي أنا أنصح كل من يسمعنا الآن بأن يقوم بعمل ختمة تدبر لكتاب الله عز وجل.
نعم،
يقرأ القرآن بتدبر، والله هذا أقوى في النفس الإنسانية من كل الكتب في الرد على الملاحدة والاستعاذة باليقين. عندما تأخذ آية من كتاب الله وتقرأها بتأمل ثم تقرأ تفسيرا بسيطا عليها كتفسير ميسر مثلا، فهذا أوقع في النفس الإنسانية ويعزي يقين الإنسان أقوى بكثير من المطولات.
فأنا بس دكتور احنا عاوزين كده انفراد حصري، عاوزين انفراد حصري لعالم بلا إلحاد بأحدث كتب الدكتور هيثم في المعرض.
والله العنوان أستاذ الكريم أنا عندي موسوعة بفضل الله إن شاء الله تصدر إن شاء الله هذا العام، صدر منها أول جزء هذا الشهر عن الملاحدة وعن إثبات صحة الإسلام، وهي كتاب لصوص الآخرة. لصوص الآخرة،
نصوص الآخرة، ده موسوعة.
لصوص الآخرة.
نعم
نعم،
يعني صدر مجلدها الأول بالفعل.
نعم صدر المجلد الأول بفضل الله هذا الأسبوع، وإن شاء الله تصدر باقي المجلد إن شاء الله خلال هذا العام بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك ونفع الله بعلمك ونفع الله بجهدك ونشاطك، ونثمن غاليا هذا الحضور المشرف في حلقة متجددة من عالم بلا إلحاد. بنجدد الشكر والتقدير لهذا الداعية الموهوب المثقف الممتلئ نخوة وغيرة على الدين، والذي نجح بالفعل أن يدشن الألف بائية في تجديد أدوات الدعاء وأن ينازل الإلحاد في ساحته الحية. وهذا هو ما ينبغي أن يصنعه الداعية البصير. ليست القضية أن نشق الصفوف، ليست القضية أن نثير احتقانا، ليست القضية أن نقلب هذا على هذا أو نستخدم خطاب إغار الصدور. القضية أن نعي الأدوات وأن نعي طبيعة المرحلة وأن نعي أن الأدوات قد تجددت، وإنه بالفعل كما قالت الدكتورة فؤاد البكري في كتابها الإعلام الدولي، ثورة المدونات في العالم كله صنعت حركة التغيير الجديدة. حركة التغيير الجديدة لا تصنع الآن بالصحيفة الورقية، لا تصنع الآن بمجلد من 700-800 صفحة ورقية، لا تصنع الآن بمحاضرة، لا تصنع الآن بثرثرة على مقهى، إنما تصنع في ساحة صناعة الأفكار الحقيقية وهي عالم المدونات والفضاء الأزرق. والإلحاد بالفعل ثلاثة أرباع وزنه في العالم العربي يتكتل في هذه المساحة، وحينما تنجح الدعوة وينجح الدعاة المخلصون في أن يجيدوا أدوات الساحة الجديدة سيكون المستقبل مفتوحاً أمام الخطاب الإيماني ليغزو هذه الساحة وليعيد تصحيح الأفكار وترتيب الأفكار والعودة إلى فضاءات الجادة المثلى. للأسف لما بنراجع الترندات التي ظهرت في أشياء بتظهر بشكل يبدو أنه عشوائي، يعني ابنة ممثل شهير مثلا تعرضت سيارتها لحادثة فتكتب على صفحتها، وصفحتها عليها مثلا ألوف أو عليها ملايين، لماذا تصدم سيارتي ولماذا تتهشم سيارتي الجديدة؟ ده أنا الأسبوع اللي فات كله كان التزام، ليه تعمل فيا كده؟ وممكن تحط في الوسط وكأنها في نوع من الدعابة أو الملحة أنا بفكر ألحد، وهتلاقي تحت اللي يكركر، وهتلاقي تحت اللي يضحك، وهتلاقي تحت اللي يتفاعل ويحط قلوب. هذا هو ما يحدث بهذه الطريقة، يسرب الفكر الإلحادي انه يتحط لك في قالب نكتة او دعابة. أو واحد تاني يستخف دمه زي أحد الصحفيين بيستخف دمه يقول وحيات زرادشت لعمل كذا ويقسم بزرادشت، وهو يعرف أنه هذا كله نوع من توثين الخطاب، نوع من توثين الخطاب، تلويث الخطاب العام بالسم الإلحادي وتفكيك الخطاب الإيماني دون أن تشعر. هذا هو ما يدور. لو واحدة صدمت سيارته، وإحنا هنعمل زي العرب زمان، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. عشان كرسي اتكسر يقوم الواحد رايح للإلحاد، عشان اكصدام العربية اتقسم نصين نجري للإلحاد. نحن نريد دنيا ليس فيها مجال للمعاناة ولا الابتلاءات. يا أخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الابتلاءات ما لا يمكن أن يطيقه بشر. يقول منبت الأزدي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فمنهم من تفل على وجهه، ومنهم من أخذ يحث التراب على رأسه، يجيب تراب ويحطه على رأسه، ومنهم من ظل يسبه حتى انتصف النهار، شتيمة من أول الصبح لانتصاف النهار. ومع ذلك مرابط قلعة الإيمان صامدة في وجه العاصفة. لكن واحدة عربيتها تهشمت، يعني بدل ما تروح تزبطها مع واحد يعني متخصص في العفشة، تكتب بوست وعلى صفحتها وتزج بالمعنى الإلحادي والمحتوى الإلحادي، عربيتي اتكسرت ولا عربيتي اتصدمت، رغم ان انا كنت وكنت وكنت وساعدت الفقراء، طب انا هلحد بقى، وكأن المسألة دعابة. لا، هذه دعابة مغلفة بما سماه الدكتور هيثم طلعت معنا السم الإلحادي. أنا عاوز الدعاء يجددون أدواتهم، يراجعون الترندات، أبرز الترندات، تعرف الشباب بيتابعوا إيه وما الذي أثار اهتمامهم، ننزل إلى أفقهم. ألم يوصنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب؟ استوصوا بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة. ما كانش فيه توصية بالشباب؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اشمعنا فتية؟ ليه فتية؟ قال المراغي في تفسيره: لأنه جرت العادة بأن الفتيان أقبلوا للحق، أقبلوا للحق، ما انفرطش في هذه الشريحة. الدراسات المتخصصة تقول إن معظم الشباب من المدونين العرب في سن ما بين 20 و30 سنة. هذا هو الأفق الذي ينبغي أن نتعامل معه ونشوف الترندات اللي بيهتموا بها إيه. هو الداعية معناه أن أنا أقفل نفسي في أوضة وأقعد أراجع بس المجلدات حول السير والطبقات؟ الدعوة أن أغبر قدمي بتراب الطريق، أن أفهم الزمان والمكان ومآلات الحال. هذا هو الذي يجدد الدعوة. إحنا بنقول الشافعي في القديم من مذهبه والشافعي في الجديد من مذهبه، لأنه جدد المذهب. لما ننزل إلى حاضنة بيئية أو مكانية لابد أن نفهم طبيعة الحاضنة البيئية أو المكانية. ومصر فيها أكبر عدد من المدونين. إحنا في 2008 كان عندنا في مصر 160 ألف مدون، ده في 2008 160 ألف مدون يشكلون 30% من مجموع المدونين في العالم العربي. هتسيب الشريحة دي ازاي؟ ابرز الترندات اللي موجودة هتلاقي في 2019 في ترندات تتعلق بمسلسلات، في ترندات تتعلق بفرق رياضية دي بتحظى بالاهتمامات واللايكات، في ترندات تتعلق بدعابة او ملح زي ما بيقولوا عليه ترند الدجاجة الشهير. واحد في دولة من الدول في أوائل يناير 2019 عمل صورة لدجاجة ودعا المستخدمين على الانستجرام وهذه الآليات والوسائل أن يبرزوا اللايكات وأن يتفاعلوا. وصل في أسابيع إلى أكثر من 26 مليون مستخدم. حتى بيسموه ترند الدجاجة. هو إيه الهدف يعني؟ ده وقت دجاج؟ لا، هو عاوز يثبت إنه إذا أراد أن يكون له قاعدة جماهيرية ضخمة من خلال وسيط السوشيال هيعمل ده. أنتوا عمالين بقى تألفوا كتب وعمالين تقولوا خطب فقط، لا، أنا بقى من خلال هذا الترند هوريكم ممكن قاعدتي الجماهيريه تبقى ايه. اكثر من 26 مليون في ترند الدجاجه. هذا هو العالم الجديد، هكذا يشكلون الجماهير وهكذا ينزلون الى افقهم. ولا ينبغي ان يتخلف الدعاة عن هذا السباق، لان الالحاد بيحاول ان يدرك كل عربات القاطره. يبقى احنا كمان لابد ان ندرك كل عربات القاطره. طبعا عاوز اقول لابد ان نبسط الخطاب، لانه كثير من الخطابات احيانا بيبقى فيها استعلاء فوقي. ولما سيدنا علي رضي الله عنه قال خاطبوا الناس بما يعرفون، لم يكن يقصد الا ان نبسط الخطاب وان ننزل الى افق الناس. وهكذا كان يصنع كل الدعاء، هكذا كان يصنع حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. يعني قال مجاهد كان إذا فسر آية من كتاب الله وجدنا على وجهه النور، وجه منبسط طلق يبسط يفكك يخلي اللغة سهلة جدا. هذا ما ينبغي أن يصنعه الداعية، لأن الشباب الآن لما تبص على نصوص المدونات اللي على السوشيال ما فيهاش ثرثرة، ما فيهاش حشو، ده ما قل ودل، أسلوب بسيط، في تركيز، في تكثيف، في عبارات بسيطة يفهمها الناس. هذا كله من عناصر السباق التي لا ينبغي أن يتخلف عنها الدعاء. ونظن أن حوارنا الحصري في الحلقة مع الداعية الشاب المثقف والعصر الدكتور هيثم طلعت والمتخصص الأبرز عربيا في الشأن الإلحادي، هذا الحوار الحصري لابد أن يفتح الأذهان، لابد أن يحرك مساحات جديدة للوعي. اوعى تفتكر أن الملحد خطابه خطاب الواثق، ده بالعكس، الملحد نفسه أنك تنقذه، نفسه أنك تخرجه من هذه الغرفة المصمتة المظلمة التي وجد نفسه فيها. وده اللي قاله الحقيقة الدكتور هيثم طلعت، وخصوصا في كتابه تخلص من إلحادك، وفي كتابه الآخر الإلحاد يسمم كل شيء، وله كتاب ثالث مهم جدا في نفس المعنى اسمه تعزيز اليقين. تعزيز اليقين، احنا النهاردة بندي حصة عملية لكل الدعاء في كل ربوع العالم العربي وكفوره ونجوعه. كيف تجدد الأدوات؟ كيف تناظر الملحد؟ كيف تستطيع أن تجذب الملحد إلى عالمك؟ أخيرا، كان رائد الفضاء الروسي تيتوف في قلب سفينته الفضائية، وبقول الروسي بين قوسين، الروسي بين قوسين، لأن موسكو آنذاك لم تكن تدرس إلا الإلحاد، لم تكن تدرس إلا الإلحاد ونظرية المصادفة وعالم بلا ديزاينر ولا خالق. تيتوف وهو في قلب سفينته الفضائية بدأت سفينته تبتعد شيئا فشيئا عن الأرض، فبدأ ينظر إلى الأرض كرة معلقة في فراغ صامت، كرة معلقة، وصرخ داخل السفينة الفضائية فراغ في فراغ في فراغ، الكرة الأرضية تبتعد عنه ولا شيء يسندها، فراغ في فراغ في فراغ، وصرخ داخل في سفينته الفضائية من الذي يبقيها معلقة فلا تسقط؟ ولو كان إلى جواره مسلم يحمل مصحفا لقال له لدي آية في كتاب الله وسأترجمها لك إلى الروسية، آية تقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كان تيتوف يحتاج إلى هذا الخطاب الإيماني حتى يستطيع أن يضع قدميه على الطريق الصحيح. سجالات الإيمان والإلحاد تتجدد، وبرنامج عالم بلا إلحاد يجدد الأدوات معكم ويتواصل مع الدعاة المثقفين المتحققين بعلم شرعي صحيح. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.